Também na sala. ما حكم من يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة غيره ظانا أنها تقربها إلى الله تقربه إلى الله عز وجل؟ عند من؟ عليك. هذا شرك بالله عز وجل. من تقرب إلى الله عز وجل بعبادة غيره هو مراده التقرب إلى الله، يقربون إلى الله زلفى، ولكن يعبد غيره ليقرب إلى الله عز وجل، هذا شرك وكفر بالله عز وجل. وهذا هو الجهل بعينه الذي كانت قريش تفعله، وكذلك من كان قبله من بني إسرائيل. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال الشنقيطي: وذلك لأنهم كانوا يظنون أن من تقرب إلى الله عز وجل بعبادة غيره تكون العبادة صحيحة، ولذلك قال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، ما تعرفون هذا؟ هذا شرك بالله عز وجل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل ما كان قال غير الله يبغيكم إلها، وهو فضلكم على العالمين. ولذلك ذكر غير واحد من أهل العلم أن الأنبياء أجمعوا على أن عبادة غير الله عز وجل كفر، سواء اعتقد في ذلك أنه إله أو اعتقد أنه يقرب إلى الله عز وجل. عبادة غير الله عز وجل كفر على الإطلاق، هذا بالإجماع، وليس هناك مخالف. فما الفرق بين الشفاعة والجاه أو القربة؟ قربة هو معنى الجاه، فما الفرق بينهما؟ أحسنت. الجاه قد يكون بطلب وقد لا يكون بطلب، وأما الشفاعة حقيقتها لا بد أن تكون بالطلب كما سيأتي معنا. فالشفاعة هو طلب الغير، هو الطلب لا بد من الطلب يوجد فيه. كذلك أحسنت، الشفاعة قد تقبل وقد لا تقبل، هي شفاعة يشفع تجاره، شفاعة قد تقبل وقد لا تقبل. وأما الجاه فإنه لا بد من قبوله. قال المصنف رحمه الله تعالى، من هو المصنف؟ محمد. من هو المصنف؟ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله، بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله، وهو من أئمة القرن الثاني والعشرين ممن جدد الله عز وجل به دينه. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أقسام الشفاعة. ما معنى الشفاعة أولا قبل أن نعرف أقسامها؟ الشفاعة في لغة العرب هي جعل الشيء اثنين، الشفاعة هو جعل الشيء اثنين، يقال فلان شفع أي جعله اثنين أو أربعة أو ستة أو ثمانية، وهي ما تسمى عندما الأعداد الزوجية، هي ضد الأعداد الفردية. وضد الشفاعة الوتر، والوتر هو الأعداد الفردية، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة والأحد عشر، هذه يقال لها الوتر. لقد أقسم الله عز وجل والليل والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، والشفع هي الأعداد الزوجية، والوتر هي الأعداد الفردية، هي الأعداد الفردية. وكل أمر من مخلوقات الله عز وجل، الله له أن يخلق ما يشاء، له أن يقسم ما يشاء. فالشفاعة إذن في لغة العرب هي الأعداد الفردية، هي الأعداد الزوجية، يقال شفعه أي جعله اثنين، هذا هو معناها في لغة العرب. وأما معناها عند علماء الاعتقاد الذين يذكرون في كتبهم الاعتقاد، فمعناه هو التوصل للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة، التوسط للغير في جلب المنفعة أو دفع المضرة، أنك تتوسط لغيرك لأجل أن تأتي له منفعة أو تدفع عنه نقمة، هذا هو معنى الشفاعة. تذهب إلى فلان، إذن لا بد في الشفاعة أربعة أشياء، وهذه تسمى أركان الشفاعة. لا بد في الشفاعة أربعة أشياء. الشيء الأول الشافع، لا بد أن يوجد فيها الشافع. الشافع هو الذي يشفع، هو الفاعل الذي يشفع. والثاني المشفوع له، المشفوع له وهو الذي يجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة، هذا يقال له المشفوع له. والمشفوع إليه وهذا الثالث، المشفوع إليه هو الذي يذهب إليه ويطلب منه إما المنفعة أو دفع المضرة، إما جلب المنفعة أو دفع المضرة، هذا يقال له المشفوع إليه. والركن الرابع الشفاعة، وهو معنى الطلب. فإذا وجدت هذه الأشياء الأربعة وجدت الشفاعة، ويبني عليها بعد ذلك أحكام الشفاعة. من هذه الأشياء الأربعة؟ ما هي هذه الأشياء الأربعة؟ الشافع والمشفوع له والمشفوع إليه والشفاعة الطلب. مثلا أنا المشفوع له، ومحمد أقول له اشفع لي عند أبي بكر، محمد يكون هو الشافع، وأبو بكر يكون هو المشفوع إليه، والشيء الذي يطلبه لي يقال الشفاعة والطلب. واضح؟ أنا أكون مشفوع له، أكلم محمد أقول اشفع لي عند أبي بكر، فيكون محمد هو الشافع، وأبو بكر يكون هو المشفوع إليه، وأنا المشفوع له. والطلب الشيء الذي يريد من أبي بكر يقال هو الشفاعة الطلب، هو إما أن يكون جلب المنفعة أو دفع المضرة. مثلا أني أخاف أن مثلا يأتي إلي فلان وفلان وأقول له لا يأتي عندي هذا لأنه صاحب الشر، هذا يقال الشفاعة، هذا هو الطلب بعينه، هذا هو الطلب بعينه. فإذا وجدت هذه الأشياء الأربعة وتسمى الأركان الشفاعة، وجدت الشفاعة وبعد ذلك يبني عليها أحكام الشفاعة. هذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة التي أشرنا إليها أركانها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون شفاعة دنيوية أو تكون شفاعة قوية، إما أن تكون شفاعة دنيوية أو تكون شفاعة قوية، هي كما تقدم الشفاعة هي توصل لغيره جلب المنفعة ودفع المضرة. إذن فقد تكون هذه شفاعة في الدنيا وقد تكون هذه شفاعة في الآخرة. إذا كانت الشفاعة في الدنيا تسمى شفاعة دنيوية، تنقسم كذلك إلى قسمين، شفاعة جائزة وشفاعة ممنوعة، منها شفاعة جائزة ومنها شفاعة ممنوعة. فالشفاعة الممنوعة هو ما كانت الشفاعة فيها شيء محرم أو يؤدي إلى الحرام، هذه شفاعة ممنوعة، مثل أن تشفع لأحد أنه يزني بنت فلان، هذه شفاعة محرمة ولا تجوز. كذلك أيضا أن تشفع لأحد أنه يأخذ أموال أناس لأجل أن يسرق، هذه شفاعة محرمة لا تجوز. كذلك أن يشفع شخص في شيء، مثلا شخص علم أنه سارق وأمر الأمير بقطع السرقة، لا يجوز للجاء أن يذهب للأمير ويشفع لذاك السارق، لا يجوز له أبدا. كذلك من علم أنه يزني وأقيمت عليه البينة أنه كان يزني ثم أمر الأمير برجمه أو بتعزيره، فلا يجوز لأحد أن يشفع، هذه شفاعة ممنوعة في الدنيا لأنها تكون في حد من حدود الله. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة حين أراد أن يشفع، وأسامة كان حبيب النبي عليه وسلم ومحبه، كان حبيبه وابن محبه، كان يحب النبي عليه وسلم أسامة، وكان يحب كذلك أبا زيد بن حارثة، كان يحب أسامة وأباه. فلما وجد في قريش امرأة شريفة من نساء قريش وكانت تسرق متاع الناس، فلما علم عليه وسلم ذلك وأخبر به علم وحكم أنها تقطع يده. فبعد ذلك قريش كلموا أسامة ليشفع لهذه المرأة، فلما ذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه كان يحبه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو كان لو لا يوم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأن هذا لا يجوز فيها الشفاعة. فالشفاعة في شيء ممنوع في شيء حرام أو يؤدي إلى حرام هذا لا يجوز أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على حبيبي أنه يشفع في حد من حدود الله، تشفع في حد من حدود الله، وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لما باريت بها وهي فاطمة بنتي، هي بنتي لو سرقت لقطعت يدها لقطعت يدها. إذا لا يجوز مثل هذه الشفاعة، فلا يجوز لك أن تشفع في حد من حدود الله في شيء أمر الله عز وجل وأن تشفع في هذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن تشفع إلى شيء يؤدي من حالهم الله. شخص تعرف أنه قتال سفاك لدماء المسلمين وأخذته الدولة لأجل أن يقتل، فلا يجوز لك أن تشفع له لأن هذا يؤدي إلى محارم الله عز وجل. فالشخص إذا تعود هذا فإنه لا يكون المسألة إلا قتله، وإلا كما هو معلوم إلا قتله حتى يفاح الناس من شره. أما أنك تشفع له وتعلم أنه سفاك للدماء هذه شفاعة محرمة، هذه شفاعة محرمة لا تجوز لأنها تؤدي إلى محارم الله عز وجل، تؤدي إلى انتهاك الحرمات وإلى قتل المصلين وإلى قتل أيضاً وإلى سفك دماء المسلمين. لذلك لا تجوز هذه الشفاعة. هذه القسم الأول من الشفاعة، من الشفاعة الدنيوية الشفاعة الممنوعة. وأما القسم الثاني وهي شفاعة الجائزة، هذه شفاعة جائزة كل ما كان فيه خير ولم يأتي نص في تحريمه، مثل أن تشفع لأحد مثلا أنه فقير، تشفع لأحد من تاجر أنه يعطي مالا، أو تشفع مثلا لرجل يريد أن يتزوج، تشفع لأب البنت أنه يقبل، أنه يقبل ويزوجه. إذا جاء إليكم أحد ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا جائز، هذه شفاعة جائزة وصاحبها يجر عليه، كما قال عسان اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يكون له أجر، ومن يشفع شفاعة سيئة وهذه شفاعة ممنوعة يكون له كفل منها يكون له وزرها، هو الذي يتحمل وزرها. فمن شفع شفاعة سيئة يتحمل وزرها، ومن شفع شفاعة حسنة في خير هذا الشخص يتحمل أجرها فهو يأخذ أجرها. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، فكان الله على كل شيء مقيتا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أتباعه أو أصحابه على الشفاعة، اشفعوا تؤجروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كثيرا، سواء كان ما يتعلق بأمور الزواجات أو في غيرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كثيرا. فقد شفع لزوج بريرة أن بريرة تقبل، لأن بريرة كانت أمة وزوجها كان عبدا، فلما صارت حرة كما هو معلوم لها الاختيار أن تترك زوجها ولها الاختيار أن تقبل زوجها، فكان لها أن تركت زوجها وما بالت به. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته مع أنها أمة، كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع عظمه وعظم مرتبته وشرفه ومنزلته، يذهب إلى تلك الأمة ليشفع لزوجها أنها تقبل وهي ما رضيت مع ذلك. فقالت إذا كانت هل هذا أمر أمره الله عز وجل أو قضاه الله ورسوله أو أنها شفاعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها شفاعة يا بريرة. فقالت ما لي حاجة إليه. فهذا يدل أيضا أن الشافع ولو كان صاحب مرتبة لا يجوز قبول لا يجب عليك قبول شفاعته. فبريرة مع أنها أمة كانت أمة ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، في زوج بريرة، قالت هذه شفاعة شيء قضاه الله ورسوله، لأنه إذا كان شيء قضاه لا يجوز منعه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله يكون لهم خيرا من أمر من يعصي الله لقد ضل ضلالا مبينا. الشاهد من هذا أنه يجوز أيضا للمشفوع إليه يجوز له أن لا يقبل شفاعته، شفاعة الشافع إذا كان يعني فيه ضرر عليه، وإلا فمن قبل شفاعته فالله جل وعلا يعطي أجره، والله جل وعلا يثيبه، الله عز وجل لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم، ولا يقطعون وادي إلا كتب لهم، ليزيدهم الله أحسن ما عملوا. هذه الشفاعة الدنيوية إما أن تكون شفاعة ممنوعة أو تكون شفاعة جائزة. فالشفاعة الممنوعة لا تجوز أن تشفع لأحد في شيء من محارم الله عز وجل أو شيء يؤدي إلى محارم الله عز وجل سواء كان بحل من حدود الله أو بغيره. وأما الشفاعة الجائزة وهي التي لا تؤدي إحرام بل هي التي تكون في خير، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. والله يقول وتعاون لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عند من أسألك الشفاعة الدنيوية هل يمكن أن تكون شركا؟ الشفاعة الدنيوية هل يمكن أن تكون شركا؟ نعم يمكن أن تكون شركا. متى تكون شركا؟ تكون شركا إذا طلبت من أحد شيئا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هنا تكون شركا. إذا ذهبت إلى أحد وتقول مثلا فلان اشفع لي أنه يعطيني أولاد أو أنه مثلا كذا وكذا من الأشياء التي لا أقدر عليها إلا الله عز وجل، هذه تكون شفاعة شركية، هذه تكون شفاعة شركية. وأما الشفاعة القوية إن شاء الله تأتي غدا وأقسامها وشروطها ومتى تكون صحيحة ومتى تكون غير صحيحة. إلى هنا بارك الله فيكم.